بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد استدل على التفصيل بين داخل الوقت وخارجه برواية علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب بكفه برد نقطة من البول وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى. فقال الإمام بعد ذلك: فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي صليتهن بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقتين. وذكرنا أنه أشكل على الاستدلال بالرواية بأنها مشتملة على ما هو خلاف المعروف من منجسية المتنجس، وأنه يشترط في صحة الوضوء طهارة الأعضاء. وقلنا بأنه أجيب عن هذا الإشكال بوجوه مضى الكلام في جوابي السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما. والجواب الثالث ما ذكره سيدنا قدس سره صفحة 348 من الجزء الثالث، حيث قال: إن إجمال جملة من جملات الرواية واضطراب بعضها من حيث الدلالة لا يكاد يسري إلى جملاتها الصريحة بوجه، فالقاعدة أن يؤخذ بصريحها ويطرح مجملاتها ومتشابهاتها. وقوله عليه السلام لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ليس فيه إجمال أو اضطراب، فلا إجمال في دلالته. ومقتضى كلامه التبعيض في الحجية، أي أن هذه الرواية قد اشتملت على فقرتين: فقرة أن كفه مع تنجسها لم تنجس الماء الملاقي لها، وأن كفه مع تنجسها والصلاة والوضوء فيها مع ذلك صح الوضوء مع أن الكف متنجسة. فهذه الفقرة المشتملة على هذين الحكمين ساقطة عن الحجية لمخالفتها لما هو المعروف بين الإمامية أو معارضتها للنصوص الدالة على اشتراط طهارة الأعضاء في صحة الوضوء وعلى منجسية المتنجس. وأما قوله في الفقرة الثانية وهو من صلى في الثوب النجس نسيانا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقتين، فهذه الفقرة تامة الدلالة ومقتضى ظهورها حجيتها. فلأجل ذلك نلتزم بالتبعيض شنو؟ في الحجية. وبناء على هذا تكون هذه الرواية تامة الدلالة على أن من صلى في الثوب النجيس لا يعيد الصلاة إن ذكر بعد خروج الوقت، ويعيدها إن كان في الوقت. فمجرد سقوط بعض فقراتها عن الحجية لا يوجب سقوط جميع فقراتها عن الحجية، وما ذكره متين. فلأجل ذلك يصح التفصيل إذا تم سند هذه شنو؟ الرواية. فالكلام فعلا في سندها. نعم. وقد ذكر سيدنا قدس سره الإشكال على سندها صفحة 229 من نفس هذا الجزء. قال: الصحيح أن الرواية مضمرة، لأن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، ولم يبين من الذي كتب إليه، فلعله إمام من أئمة العامة مثلا. ولا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل، يعني عرف عنه أنه ممن لا يسأل غير الإمام، كما في زرارة ومحمد بن مسلم، وهكذا علي بن مهزيار، يعني نفس هذا أيضا من علية القوم. لكن الكاتب فيما نحن فيه ليس هو علي بن مهزيار، وإنما سليمان بن رشيد، ولم يثبت أنه ممن لا يسأل غير الإمام، بل لا نعرفه ولا ندري من هو. ولعله من أكابر أهل السنة، هل أن علي بن مهزيار بيقول كتب إليه لازم يستند الفرد واحد إلى اعتبار، مو واحد قل بقل خو، بالنتيجة بيقول كتب إليه سليمان، لازم هذا سليمان رشد له وجه معتد بحتى يقول كتب إليه سليمان. زين. وقد سأل المسألة عن أحد المفتين في مذهبه أو أحد فقهاء العامة، وعلي بن مهزيار كان في معرض نقل هذه الرواية لمن؟ للعامة، أن سليمان بن رشيد الذي هو من أكابركم قد سأل هذه المسألة من أحد فقهائكم فأجابه شنو؟ بكذا. ولو يعني أصررتم على أنه إلا كذا، وغاية ما هناك أن علي بن مهزيار ظن أنه سأل الإمام، يعني لو أصررتم أن الرواية ظاهرة في أن المسؤول هو الإمام، فغايته أن علي بن مهزيار ظن أن المسؤول هو الإمام أو اطمأن، إلا أن ظنه واطمئنانه غير مفيد بالإضافة إلى غيره، كما لعله ظاهر، فتسقط الرواية بذلك شنو؟ عن الحجية. وقال في صفحة 349 تأكيد على الإشكال نفسه، قال: نعم الرواية مخدوشة السند بسليمان حيث لم يظهر أنه من هو، ولعله قاض من قضاة الجمهور، ومثله إنما ينقل عن أئمة مذهبه لا عن أئمتنا عليهم السلام، فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم، ومعه كيف يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال؟ زين. ويلاحظ على ما أفاده سيدنا قدس سره بالنقض والحال. أما الناقض فلما ذكره قدس سره في الجزء 21 في باب الصوم صفحة 465. بلي. حيث أورد رواية لعلي بن مهزيار نقلا عن الكافي والتهذيبين، وهذه الرواية المنقولة في باب الصوم عن الكافي والتهذيبين هي، لاحظوها، علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي من هو المكتوب إليه؟ مو معلوم. كتب بندار إن إني يلا إني يا سيدي هذه يقولها العراقيين لا أي واحد يا سيدي. كتب بندار مولى علّه كان من العراقيين. كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. فكتب إليه وقرأته، علي بن مهزيار يقول أنا قرأت المكتوب، فكتب إليه وقرأته: لا تتركه إلا من عله، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، إلى آخر الرواية. قال بأن المحقق في الشرائع في الجزء الأول صفحة 232 توقف في ذلك، وكأنه لضعف الرواية في نظره، كما صرح به في المعتبر أن الرواية شنو ضعيفة، هذه صحيحة علي بن مهزيار. سيد الخوي يقول: ولا ندري ما هو وجه الضعف، ليش يعني توقف في الرواية؟ زين. إما لأن الطريق إلى علي بن مهزيار غير صحيح، أو لأن الواسطة وهو بندار مولى إدريس غير ثقة، أو لأن الرواية مضمرة، يعني أحد مناشئ الضعف أحد ثلاثة. فإن كان منشأ التضعيف أن الطريق إلى علي بن مهزيار غير صحيح فهو صحيح بلا كلام، خصوصا بلحاظ الكافي، حيث أن الرواية مروية في الكافي، وفي الكافي قال. نعم. قال الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار، سند تام، فما موجب التوقف. وإن كان منشأ التضعيف أن الواسطة لا توثيق له، وهو شنو؟ بندار مولى إدريس، فهو واضح الدفع. ليش؟ لأن الاعتبار ليس ببندار، جهنم ببندار، الاعتبار بقراءة ابن مهزيار. فالكاتب وإن كان مجهولا، بل حتى لو كان أكذب البرية، فهو غير ضائر، لأن ابن مهزيار الثقة يخبرنا أنه رأى الكتاب وقرأ جواب الإمام بنفسه، وهو المعتمد والمستند، وهذا أوضح من أن يخفى على من هو دون المحقق فضلا منه. واحد أقل من المحقق ما يخفى عليه الجد، فكيف بالمحقق الحلي؟ ولكنه غير معصوم، فلعله غفل عن ذلك أو أسرع في النظر، أحيانا شوية يصير عجلة، ما طالع زين، ما نام زين، تعرف هذه عوارض البشر، أو أنه أسرع في النظر فتخيل أن بندار هو المشكلة، أو أن منشأ تضعيفه هو شنو؟ الإضمار، وهو واضح الدفع. إذ لو كان المسؤول غير الإمام فكيف يرويه ابن هزيار؟ كيف يروي الرواية والمسؤول غير الإمام وهو يعني ابن هزيار من الطبقة العليا من الرواة؟ ويثبته وكيف يثبته يعني يثبت الرواية أصحاب المجامع الحديثية في كتبهم؟ فإذا من خلال هاتين القرينتين وهو أن الناقل ابن مهزيار وأن الرواية ذكرها أصحاب المجامع في كتبهم الحديثية أن الرواية عن الإمام عليه السلام، هذا كين ذكره في الصوم صفحة 465. زين احنا نجي نطبق كل ما قاله على محل الكلام الكلام الذي ذكره أولا في الجزء الثالث صفحة 229 من أن الرواية غير حجة لأنها مضمرة والثانية مضمرة. ابن بلي شنو بلي أن سليمان بن رشيد لا نعرفه ولا ندري، هنا بعد بندار لا ندري أنه كذا. إذا علي بن مهزيار هناك يعني في رواية بندار قال وقرأته، هنا أعظم، قال هنا لاحظوا الرواية بلي قال كتب إليه كذا بلي ثم قال وقرأته بخطه. شنو بعد؟ ما أدري شنو. هذا هو النقد. وأما الحال فمجموع القرائن يؤدي إلى الوثوق بشنو؟ بأن الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام. أولا إن الناقل علي بن مهزيار وقد اعتمد عليه الأعلام في باب الخمس في قسم المكاتبات التي شهد فيها بأنه قرأ بخط الإمام عليه السلام. لاحظوا باب الخمس باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس توجد عندنا عدة روايات لولا شهادة علي بن مهزيار بأنه قرأ المكتوب وأنه خط الإمام لما أصلا أفتي بالأحكام. معتمد الأحكام الشرعية هو هذا. لاحظوا الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الجزء التاسع من الوسائل صفحة 499 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا، مرسل أصلا، كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ومن الضياع وكيف كذلك؟ فكتب بخطه، ابن مهزيار يقول فكتب بخطه الخمس بعد المونة، واعتمد الأعلام عليها لأن ابن مهزيار شهد بأنه خط الإمام عليه السلام. هذه الرواية الأولى. ما قلنا في المضمرة الراوي مجهول له، فلا بد أن يشهد علي بن مهزيار أنه قرأ خط الإمام. شيخنا هنا الراوي مجهول له، لا كتب بعض أصحابنا، كيف نوثق الرواية؟
توثيق الرواية باعتماد نفس علي بن مهزيار.
ممتاز. فإذا كنتم تعتمدون على علي بن مهزيار في شهادة بخط الإمام، كيف تقولون هو ظنه وظنه غير حجة؟ مقال سيد الخوي هذا ما قرأنا كلام السيد خوينه يقول هذا ظنون واطمئنانون وظن ابن مهزار وطم... فكيف اعتمدتم على اطمئنانه في هذه الرواية؟
لعله بتلك
روى
عن غير الإمام.
لا إله إلا الله، مو الكلام الآن في الإمام وغير سيد خوي سلم، قال غاية ما هناك، مو قال غاية ما هناك، قررت أنا الكلام كله. قال حتى لو سلمنا بأن ظاهر الرواية أن المسؤول هو من الإمام، غاية ما هناك أنه ظن من علي بن مهزة أو اطمئنان، وظنه واطمئنانه ليس حجة على أقول هذا. أليس ألم تعتمدوا على اطمئنانه في باب الخمس؟ واحد الكلام بعد، مع أن الواسطة غير موثق، مع ذلك اعتمد على اطمئنانه وشهادته بأن هذا شنو؟ خط الإمام. كلامنا في هذه النقطة. سيد الخوي يقول بعض أصحابنا مرسل لا يعتمد عليه، بخلاف ما إذا قال عن غير واحد من أصحابنا.
لا أقول في توليد الوثوق أنه ذيك يحتمل أنه هذا عامي وينقل عن غير الإمام، فظل ابن مهزار ليس حجة. أما هنا ظل ابن مهزار حجة يولد الوثوق.
بعض أصحابنا ينقلون عن العامة، نقلوا عن ابن أبي ليلى وموجود في رواياتنا. بعض أصحابنا نقلوا كلمات عن ابن أبي ليلى ونقلوا كلمات عن أبي يوسف. بعض أصحابنا أخوة عام، لأنهم يختلطون بقضاتهم ويختلطون بعلمائهم وينقلون للأئمة ولأهل لشيعة أهل البيت ما يقولون ليعرفوا الرد من قبل الأئمة. لا هذا ليس، نعم هو ابن مهزيار قرأت، لأنه الناقل ما صرح به، فلا بد أن يشهد أنه قرأ بخطه. نعم. لا إله إلا الله، ليس الكلام الآن في المنقول عنه أنه من العامة أم لا، كلام نقطة واحدة دقق. أنا الآن ما قاعد أبحث أنه الإمام أو غير الإمام، قاعد أقول في هذه الروايات لولا شهادة ابن مهزيار أنه خط الإمام أخذتم بها؟ فإذن لماذا تتوقفون في غيره وتقولون هذا ظن؟ هو يا اطمئنان يا أنه شخص خبير، إما أنه شخص خبير بخط الإمام عليه السلام فتأخذون بنقله أو لا. إحنا ذاكرينها كقرينة من قرائن الوثوق وهو الاعتماد على ابن مهزيار. وقال في الحديث الرابع وعنه قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، إلى أن قال فكتب وقرأه علي بن مهزيار. فكتب وقرأه، يعني لولا هذه الكلمة لكان هناك إشكال، لأن إبراهيم بن محمد الهمداني محله كلام. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله. وكذلك الحديث الخامس من هذا الباب عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر الثاني الجواد عليه السلام وقرأت، هو يقول كتب وقرأت، وقرأت أنا كتابه. فإذا عدة روايات في باب الخمس ظاهر اعتماد الطائفة على شهادة علي بن مهزيار أنه قرأ خط الإمام، أن علي بن مهزيار من الطبقة التي شنو يعول على اطمئنانها وشهادتها، لا أنه ممن مثلا، بل يقال بأن على كل حال. هذا أولا. وثانيا، هذه القرينة الأولى. وثانيا أن أصحاب المجاميع نقلوا هذه الرواية، ممن دأبهم أنهم لا ينقلون إلا روايات أهل البيت، نقلوا هذه الرواية في كتبهم كما نقلوا الروايات الأخرى في كتبهم. وثالثا إن رواية علي بن مهزيار لأي حديث لعامة المؤمنين، مع كون المؤمنين إنما يعملون بكلام أئمة المعصومين لا بكلام غيرهم. فمقتضى نقل علي بن مهزيار الرواية للمؤمنين مع التفاته أنهم لا يعملون بغير كلام أهل البيت خلاف الأمانة والوثاقة، لو كان المجيب غير الإمام عليه السلام. فمقتضى مجموع هذه القرائن أن يحصل لنا الوثوق والإطمئنان بأن هذه الرواية صادرة، عفوا، منقولة عن المعصوم عليه السلام، فهي تامة سندا، ومقتضاها صحة التفصيل بين التذكر داخل الوقت فيعيد أو التذكر خارجه فلا يعيد. بقي مطلب أخير في هذه المسألة، تبعيد في الحجية تمام كلش زين حليو. المطلب الأخير في المسألة، بناء على أن الصلاة في الثوب النجس نسيانا مبطلة، فلا فرق بين أن يتذكر النجاسة بعد الصلاة أو يتذكر في أثناء الصلاة. واستدل على ذلك سيدنا قدس سره بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، فحوى الأخبار الواردة في الجاهل إذا التفت إلى النجاسة أثناء الصلاة، وهي موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابه ركعتين ثم علم به، قال عليه أن يبتدئ الصلاة. قال وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابه أو دم حتى فرغ من صلاته، قال مضت صلاته ولا شيء عليه. فيقول سيدنا قدس سره إن هذه الرواية تقول أن من علم بالنجاسة وهو في الصلاة يعيد صلاته، فمن باب أولى من نسي النجاسة، لأن الجاهل مع أنه لم يكن يعلم بالنجاسة من الأصل وإنما علم بها أثناء الصلاة، إذا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة، فمن باب أولى أن تجب الإعادة على من كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة لكنه صلى فيها نسيانا. هذه موثقة أبي بصير. ومفهوم صحيح زرارة الذي مر علينا، شنو مفهوم صحيح زرارة اللي مرت علينا؟
التعليل.
أي التعليل، التعليل. أحسنت. ومفهوم صحيح زرارة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليه، فإن ظاهرها أن المصحح للصلاة أن تكون النجاسة طارئة، وأما إذا اكتشف أن النجاسة سابقة وليس مما أوقع عليه فإن صلاته فاسدة. فإذا كانت الصلاة فاسدة مع الجهل فمع النسيان من باب أولى. ومنها صحيحة محمد بن مسلم أنه ذكر المن فشدده ثم قال إن رأيت المن قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة. زين، هذا الدليل الأول، وهذا الدليل الأول مر الكلام نحن في الاستدلال بهذه الروايات على شمولها حتى لنجاسة الدم، مر الكلام في ذلك لا نعيد. الوجه الثاني، قال صحيحة ابن سنان، صحيحة ابن سنان الواردة في خصوص هذا المطلب، وهي إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإن انصرفت فاغسله، وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك. فإن مقتضى إطلاقها وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله، يعني فلم تغسله عمدا أو نسيانا، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك. لكنها مطلقة، ومقتضى تقييدها بصحيحة علي بن مهزيار هو التفصيل. زين، بعد بقي الوجه الثالث. الوجه الثالث علي قال صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنجي من الخلاء، قال ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة. إلا أن هذه الرواية مطلقة من حيث البراز أو البول، يعني لم تفصل بين أن يكون عدم استنجائه بعد بول أو عدم استنجائه بعد البراز، ولكن هناك روايات فصلت بينهما، وهي هذه الروايات عفواً. نقرأ بس هذه الرواية، موثقة سماعة، موثقة سماعة مليه في الكافي الجزء الثالث صفحة 19 قال عن أبي عبد الله عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت. أهرقت الماء يعني شنو؟ يعني بلت. أهرقت الماء مو يعني طهرت، أهرقت الماء يعني بلت. المائية يسموها في العراق المائية، مائية. فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول ليس مثل البراز. وتؤيده روايات أخرى، بل مثلا منها موثقة عمار بن موسى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. والحمد لله رب العالمين.